الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق قد ذكرنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الوصف المعين الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به ما ينبغي وما يجوز أن يفهم معناه باعتبار إضافته للمخلوق، لأن هذا الفهم سيؤدي إلى القول بالتشبيه، وهذا ما وقع به المشبهة وما وقع به المؤولة، إلا أن المشبهة أثبتوا المعنى الثابت في النصوص وفهموه بما يفهم به المعنى عند إضافته للمخلوق، والمؤول فهموا هذا ولكنهم لم يثبتوه وقالوا هو ظاهر ألفاظ الوحيين والظاهر غير مراد، وأحدثوا لللفظ معاني حتى لا يقعوا بالتشبيه بزعمهم. فبينا أن اللفظ الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به نفهم معناه وفق لغة العرب، وعند إضافته للرب سبحانه وتعالى واتصاف الله عز وجل به فإنه يختص بما لله عز وجل من كمال، وعند إضافته للمخلوق يختص بما للمخلوق من حال، فبعد الإضافة لا مشابهة، فاللفظ عندما يضاف لله عز وجل يختص المعنى بخصائص تناسب ذات الرب سبحانه وتعالى، وعندما يضاف المعنى إلى المخلوق يختص اللفظ بخصائص تناسب ذات المخلوق. هذا علينا أن نفهمه جيدا، فإنه أصل مهم في هذا الباب. وهنا أضيف أمرا آخر وهو مهم أيضا، وسيتعرض الشيخ لبيانه في هذا الكتاب في القدر الذي سنقرأه الليلة، فانتبهوا. اللفظ المعين الذي يدل على معنى معين لهذا المعنى خصائص ولوازم، لهذا المعنى لوازم قبل أن يضاف المعنى لخالق أو مخلوق، لوازم للمعنى من حيث هو. اللفظ المعين الذي يدل على معنى معين، هذا اللفظ المشتمل على هذا المعنى لمعناه لوازم تلزمه من حيث هو، لا تنفك عنه، لا قبل الإضافة ولا بعد الإضافة. فهذه اللوازم ثابتة للمعنى قبل الإضافة وعند الإضافة. فعند إضافة هذا المعنى للخالق فإن لوازم هذا المعنى ثابتة للخالق، وعند إضافة هذا المعنى للمخلوق فإن لوازم هذا المعنى ثابتة للمخلوق. ثم إن هذا المعنى إذا أضيف للخالق فثم لوازم أخرى له تناسب وتلزم من إضافته للخالق. وعندما يضاف هذا المعنى للمخلوق فثم لوازم تلزمه من حيث إضافته للمخلوق. وهذه اللوازم التي تكون عند الإضافة لا اشتراك فيها، فلازم المعنى عند إضافته للخالق غير لازم للمعنى عند إضافته للمخلوق، ولازم المعنى عند إضافته للمخلوق غير لازم للمعنى عند إضافته للخالق. إذا لوازم اللفظ المعين نوعان، لوازم تلزم اللفظ قبل الإضافة أو لوازم تلزم المعنى قبل الإضافة وهي لازمة له عند الإضافة أيضا للخالق والمخلوق، ولوازم تلزم المعنى عند الإضافة. وهذه اللوازم التي تلزم المعنى عند الإضافة ينظر فيها، ففرق بين لوازم المعنى عند إضافة المعنى للخالق وفرق بين لوازم المعنى عند إضافة المعنى للمخلوق. انتبهوا لهذا. أضرب مثالا، الحياة، هذه اللفظة من حيث هي تدل على معنى والمعنى واضح، هذا المعنى تلزمه لوازم من حيث هو، واللوازم التي تلزم الحياة منها الإدراك والفعل، فكل حي مدرك. عندما يوصف الله بالحياة فإن هذا اللازم ثابت لله عز وجل، وعندما يوصف المخلوق بالحياة فإن هذا اللازم ثابت للمخلوق، لأن هذا اللازم يلزم المعنى من حيث هو قبل الإضافة وعند الإضافة، فكل حي مدرك. وهناك لوازم للمعنى بعد إضافته، فلا يلزم المعنى عند إضافته للخالق ما يلزم منه عند إضافته للمخلوق. وهذا مهم جدا، وقد أخطأ هنا أيضا المشبه والمؤولة، فجعلوا لوازم المعنى بعد إضافته للخالق كلوازم المعنى بعد إضافته للمخلوق، فقالوا لك إذا استوى على العرش كان محتاجا إلى العرش، فجعلوا لازم الاستواء عند إضافته للخالق كلازم الاستواء عند إضافته للمخلوق. وجوابنا عن هذا بأن نقول هذا لازم للاستواء عند إضافته للمخلوق، فلا يلزم هذا المعنى هذا اللازم عند إضافته للخالق. قالوا إذا كان مستويا على العرش فهل هو أكبر أو أصغر أم هو مساو للعرش؟ يقول سيقول شيخ الإسلام وإنما قالوا بهذا لأنهم جعلوا لوازم الاستواء للخالق كلوازم الاستواء للمخلوق. فهمنا هذا؟ فهمنا هذا؟ طيب أنا قبل أن أقرأ الحموية وأن أصل إلى الموضع أردت أن أقرر هذا المعنى، أردت أن أقرر هذا المعنى لأهميته، ثم سيأتي كلام ابن تيمية في الحموية فنجد بإذن الله عز وجل أننا نفهمه. ولشيخ الإسلام كلام أكثر وضوحا في التلمورية فأنقله أقرأه، انتبهوا سأقرأه وأفوت بعض الجمل. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا، يريد أن ينفي ماذا؟ الاستواء بهذا المعنى، لأنه يلزم منه هذا اللازم. يقول انتبهوا، وكان هذا الخطأ منه في مفهوم استوائه على العرش حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك. لماذا؟ لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة. إذن عندما يضيف الله عز وجل الاستواء إلى نفسه الكريمة، اللوازم التي تلزم من استوائه ليست كاللوازم التي تلزم من استواء المخلوق. قال وليس في اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فهدى وأنه بنى السماء بأيد وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. فهمتم هذا الكلام؟ ثم قال مبينا خطأ ظنهم بأن استواء الرب على الشيء يعين حاجته إليه. قال رحمه الله تعالى ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله. إذن هذا متصور في المخلوقات، أن يكون الشيء فوق الشيء ولا يكون محتاجا إلى ما دونه، فتصورهم لأصل المسألة خطأ. فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليس مفتقرة إلى حمل الأرض لها. انتبهوا، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ إذن قررنا هذه القاعدة، نقلنا شيئا من كلام شيخ الإسلام، إلا أن ما ذكرته من دلالة اللازم قبل الإضافة وبعد الإضافة لم يتعرض له شيخ الإسلام هنا، وأنا لم أنقل كلامه لأستشهد به على كل التقرير الذي قررته، وإنما بينت من كلامه أنهم إنما فهموا أن استواء الله عز وجل كاستواء المخلوق يلزم منه أن يكون مفتقرا لما هو قد استوى عليه. وهذه الشبهة من حيث الأصل بيّن شيخ الإسلام رحمه الله بطلانها، وأن هذا ليس للازم لكون بعض المخلوقات فوقها على فوق لكون بعض المخلوقات فوق بعض، فكيف يكون لازما لكون الله عز وجل قد علا على عرشه. أما موضوع اللازم لصفة الخالق وأنه ليس لازما لصفة المخلوق، هذا سيتعرض إليه شيخ الإسلام في الحموية، وقد بينه ابن القيم رحمه الله تعالى تبيانا واضحا، ولعلي بإذن الله عز وجل أنقل لكم شيئا من كلامه في الدرس القادم. إذن الخلاصة التي أريدها الآن هي أن المعنى المعين له لوازم من حيث هو، هذه اللوازم تلزم المعنى قبل إضافته أي عند تجرده، وتلزم المعنى بعد إضافته لخالق ومخلوق. ثم إن هذا المعنى بعد أن يضاف إلى الخالق تلزمه لوازم، هذه اللوازم ليست لازمة للمعنى عند إضافته للمخلوق، وهذا المعنى عند إضافته للمخلوق تلزمه لوازم ليست لازمة له عند إضافته للخالق. اضبطوا هذا فإنه مهم، والكلام فيه حقيقة فيه مزيد بسط وشرح تترتب عليه مسائل، لعلي إن أحببتم أن نذكر شيئا بعد الدرس ذكرت. الآن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وسنحتاج للتقرير السابق. قال رحمه الله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل، فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. إذن القاعدة، هذه قاعدة، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. هذه القاعدة حقيقة شرحها شرحا نافعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تلخيص الحموية، فأرى من المناسب أن نقرأ كلامه قبل قراءة كلام الشيخ هنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الباب 21 في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. قال رحمه الله: وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما المعطل فتعطيله ظاهر. تعطيل المعطل ظاهر أنه ينفي ينفي دلالة النص على اتصاف الله عز وجل بهذا الوصف، فينفي عن الرب الوصف وينفي دلالة النص على الوصف، فعطل النص عن مدلوله وعطل الله عن كماله. واضح هذا إيش؟ المعطل. وهو ما عطل إلا وأنه مثل، وقد بينا هذا في الدرس السابق. ففهم أن هذا اللفظ الذي وصف به الرب قد دل على معنى، وأن هذا المعنى إنما فهمه حال اتصاف المخلوق به فمثل، وحينئذ قال لا بد أن أعطل، أن أؤول هذا النص عن إرادة هذا المعنى به. واضح أيها المكرم؟ يقول الشيخ: أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك، فمثل أولا وعطل ثانيا. قال: وأما الممثل فتمثيله ظاهر. تمثيل الممثل ظاهر. الممثل أيضا قال: هذا النص أضيف فيه وصف للرب سبحانه وتعالى، وهذا الوصف يفهم باعتبار اللغة حال إضافة هذا المعنى إلى المخلوق، وأثبت هذا ولم ينفه، فتمثيله ظاهر، أليس كذلكم؟ طيب. قال: وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة. أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. إذن الممثل على أنه أثبت المعنى اللغوي لهذا اللفظ الذي أضيف لله عز وجل ووصف الله به، إلا أنه أثبته حال إضافته للمخلوق، والنص لا يدل على هذا المعنى عند إضافته للمخلوق، وإنما يدل على هذا المعنى عند إضافته للخالق، فهو عطل النص عن دلالته الصحيحة. واضح أيها المكرمون؟ يقول: أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. قال الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. إذن هو عطل النص المعين الذي جاء به الوصف، ثم أيضا هو قد عطل النصوص التي تنفي المشابهة، فثم نصوص تنفي المشابهة وهو أثبت المشابهة. واضح أيها المكرمون؟ فتلك نصوص تدل على معنى عطلها عن المعنى الذي تدل عليه. قال الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص. إذن التعطيل الأول للمشبه والتعطيل الثاني تعطيلان يتعلقان بالنصوص، والتعطيل الثالث يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، فهو نفى ما أثبتته النصوص لله عز وجل من كمال. واضح أيها المكرمون؟ هذا الكلام نافع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تلخيص الحموية، انقلوه عند كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا، وهو قوله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. يقول شيخ الإسلام: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. إذن هذا وجه تشبيههم أن المعطل شبه أولا، شبه أولا، ففهم أن هذه النصوص تدل على التشبيه. قال ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانية. فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله. هنا تكلم عن المعطلة وأنهم مشبهة، واضح؟ لن يفصل هذا التفصيل الواضح بالمشبهة وأنهم معطلة. هو ماذا قال؟ وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون ففصل في تعطيلهم وتشبيههم، المشبهة لن يذكر فيهم مثل هذا التفصيل. لذلك أنا نقلت كلام الشيخ ابن عثيمين، المشبهة سيتعرض لشيء من تشبيههم ويضرب مثالا لتشبيههم، ولكن لن يتناول معتقدهم في جمعهم بين التشبيه والتعطيل كما تناول المعطلة، واضح؟ فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. هذا الذي يقول لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، جعل لازم الاستواء بعد إضافة الاستواء للخالق كلازم الاستواء بعد إضافة الاستواء للمخلوق، فوقع في هذا الخطأ. فنقول له لازم الاستواء عند إضافته للخالق لا يلزم، نقول الاستواء عند إضافته للخالق لا يلزم منه ما يلزم الاستواء عند إضافته للمخلوق، واضح أيها المكرمون؟ يقول فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم الذي فهمه تابع لهذا المفهوم. فهو فهم أن استواء الله على العرش كاستواء المخلوق على العرش، فجعل لازم استواء المخلوق على العرش لازما لاستواء الله على العرش. يقول وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، هذا اللازم الذي ذكره من كونه لابد أن يكون مساويا أو أكبر أو أصغر هو لهذا المفهوم الذي فهمه، وهو أن استواء الله عز وجل على العرش كاستواء المخلوق على المخلوق، كاستواء أي جسم كان على أي جسم كان. الكلام واضح؟ لاحظ ماذا قال: أما استواء يليق بجلاله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. إذن ما يلزم استواء الله لا يلزم استواء المخلوق، وما يلزم استواء المخلوق لا يلزم استواء الله عز وجل. هذه القاعدة وهي لوازم الوصف المعين عند إضافته للخالق لا يلزم منه ما يلزم من الوصف المعين عند إضافته للمخلوق، مسائلها كثيرة فاضبطوها. وهنا شيخ الإسلام ينص على هذا، واضح هذا؟ قال وصار هذا مثل قول الممثل، الآن المثال الأول للمعطل الذي عطل الله عن استوائه لأنه فهم التشبيه، الآن سيمثل للممثل. قال: وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال. وكلاهما محال، هذه الكلمة لشيخ الإسلام، هذه كلمة معترضة، واضح، وليست من قول الممثل، وهذا واضح. فالممثل هو يقول إذا كان للعالم صانع فلا بد أن يكون جوهرا أو عرضا لأنه مشبه، وهو لا يشهد إلا جوهرا وعرضا، فيقول وجوده إذن لابد أن يكون كوجود الموجودات، إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا، والجوهر هو القائم بنفسه والعرض هو القائم بغيره، واضح؟ فقوله وكلاهما محال هذا كلام لشيخ الإسلام وليس هو كلاما للمشبه، فهذه جملة معترضة، وكلاهما محال. يقول الآن تتمة كلام المشبه: إذ لا يعقل موجود إلا هذا. فكلام المشبه هكذا: وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وهذا باطل، وكلام أهل العلم في الجوهر والعرض في نفيه مطلقا عن الرب سبحانه وتعالى أو في إثباته كلامهم معروف، وأن السبيل الصحيح والطريق الممدوح المسلوك من قبل أهل العلم في التعامل مع لفظ الجوهر ولفظ العرض الاستفصال عن المعنى المراد، فيقال له مثلا: ماذا تريد بالجوهر؟ أن الله قائم بذاته، فهذا صحيح. إن كنت تريد بالجوهر أنه سبحانه وتعالى مشابه لمخلوقاته فهذا باطل، فنستفصل منه عن معناه الذي يريده فنقر المعنى الصحيح ونرد المعنى القبيح، واضح أيها المكرمون؟ الآن الشيخ ضرب مثلا للمؤول وضرب مثلا للمشبه، فالمشبه لم يفهم إلا ما هو مضاف للمخلوق، واضح، فيجعل ما أضيف للرب كما أضيف للمخلوق. قال: أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. هذا القول أيضا للمشبه، وشبهته هي التي ذكرناها قبل، أنه فهم من اللفظ المعنى العربي باعتبار تعلقه بالمخلوق، والرد عليه واضح، أنه معنى أضيف للخالق فهو يناسب الخالق، والله عز وجل قد نفى التشبيه عن نفسه، والكلام في هذا واضح. قال: إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. إذن هو يصف الله عز وجل بالمعاني عند اتصاف المخلوق بها. قال: فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما أي المشبه والمعطل مثل، واضح، وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. كلاهما مثل لأن المعطل والمشبه فهموا المعنى المضاف للرب حسب إضافته للمخلوق، فإن كليهما مثل، وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. المؤول لم يثبت هذا المعنى الذي فهمه من النص؟ قال لأنه يقتضي التشبيه، حينئذ جاء بمعنى يراه مناسبا لللفظ. واضح؟ المشبه أثبت المعنى على وفق ما هو للمخلوق، فلم يثبت الاستواء الذي يليق بالخالق. واضح أيها المكرمون؟ فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. من الأول؟ المعطل. من الثاني؟ المشبه. واضح أيها المكرمون؟ فالمعطل نفى معاني الاستواء وقال استوى استولى، أنا أمثل بالاستواء الآن لأن الشيخ ذكر الاستواء، فقال فلم يثبت معنى من معاني الاستواء الحقيقي. أما الممثل فأثبت المعنى، لكن أثبت المعنى حال إضافته للمخلوق بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واضح؟ واضح؟ فخصائص الصفة المعينة عند إضافتها للخالق ليست كخصائص الصفة المعينة عند إضافتها للمخلوق، ولوازم الصفة المعينة عند إضافتها للخالق ليست كلوازم الصفة المعينة عند إضافتها للمخلوق. ولا يثبت، ماذا قال؟ ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. ملزومات ما معطوف، لفظ معطوف على خصائص، ولا يثبت خصائص وملزوماتها. واضح أيها المكرمون؟ فالشيخ يقول لهم كما أننا نثبت قدرة تليق بالله ونثبت علما يليق بالله، ولا نقول بأن خصائص علم الله كخصائص علم المخلوق، ولا نقول بأن ملزومات علم الله كملزومات علم المخلوق، ولا نقول بأن خصائص قدرة الله كخصائص قدرة المخلوق، ولا نقول بأن ملزومات قدرة الله كملزومات قدرة المخلوق. كما نقول هذا فلنقل أيضا نحن نثبت لله عز وجل استواء، وخصائص استوائه ليس كخصائص استواء المخلوق، وملزومات استوائه ليست كملزومات استواء المخلوق. وهذا المسلك يسلكه شيخ الإسلام كثيرا. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. هذه قاعدة. ليس في النقل الصحيح ولا في العقل الصريح ما يخالف الطريقة السلفية في أوصاف رب البرية، وهي أنهم يثبتون المعنى ولا يكيفون بمعنى أنهم يثبتون المعنى ويثبتون أن له كيفية، ولكنهم يفوضون العلم بكيفية المعنى للرب سبحانه وتعالى، ولا يشبهون الله عز وجل بخلقه، ولا يعطلون الله عز وجل عن معاني أوصافه، ولا يحرفون الألفاظ عن معانيها الثابتة لها. هذه الطريقة السلفية، وهذه الطريقة السلفية ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يخالفها، بل العقل الصريح يشهد لها، والعقل والنص الصحيح يدل عليها. قال رحمه الله تعالى: ثم المخالفون للكتاب. الآن الشيخ سيبين بطلان ما عليه المخالفون ببيان أن أصلهم الذي اعتمدوا عليه في هذا الباب واحد، وهو العقل. مصدر إثبات الأوصاف العقل عندهم، فمصدرهم واحد، ثم اختلافهم في هذا كثير. فاختلافهم مع اتفاقهم على المصدر دليل على كون هذا المصدر ليس مصدرا في هذا الباب. واضح أيها المكرمون؟ ومن هنا أهل السنة والجماعة لما اعتمدوا القرآن والسنة كان كلامهم في هذا الباب متفقا ليس مختلفا، لأن اعتماد القرآن والسنة في هذا الباب هو الحق. وهؤلاء عندما اعتمدوا على أصل لا يعتمد عليه في هذا الباب تفاوتت أقوالهم واختلفت. يقول شيخ الإسلام: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. المعتزلة والجهمية ينكرون الرؤية، لماذا؟ العقل يحيلها. الأشاعرة يثبتون الرؤية، فعندهم العقل لا يحيلها. وكلاهما الجهمية والأشاعرة يعتمدون العقل. الأشاعرة يقولون الرؤية ليست مستحيلة، ولكنها رؤية في غير جهة، وهذا اضطراب عظيم وتناقض كبير وشيء لا يعرف، أن تكون رؤية في غير جهة. قال: ومن يحيل أن لله علما وقدرة. الفلاسفة ينفون علم الله عز وجل بالجزئيات، وإنما يثبتون علمه بالكليات. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق، فهم يقولون بأن كلامه مخلوق، ونحو ذلك، يقول إن العقل أخى حال ذلك. إذن أحال العقل أن يكون لله قدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق وأن يكون له علما؟ أحال العقل هذا أن يكون لله علم، أحال العقل هذا عندهم. يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد كابن سينا وغيره من المتفلسفة ينكرون حشر الأجساد، ينكرون معاد الأبدان والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، وسيأتي كلام شيخ الإسلام فيها، يزعم أن العقل أحال ذلك. إذا الأمر لا يتعلق بمجرد باب الأسماء والصفات، وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. يقول: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال. إذن المصدر واحد والأقوال فيها اختلاف كبير، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. هذا كلام نفيس أيها المكرمون، فاضبطوه، وهو مسلك قوي في بيان غلط ما عليه القوم من متفلسفة ومتكلمة، حيث اعتمدوا العقل في هذا الباب، وهذا الباب إنما العمدة فيه على نصوص القرآن والسنة. وإن كان العقل الصريح لا يخالف ما جاء في القرآن والسنة، وسنتكلم وقد تكلمنا قبل عن كون العقل يثبت أوصافا للرب سبحانه وتعالى تسمى عند أهل العلم بالأوصاف العقلية، هي الأوصاف التي دل عليه العقل وجاءت في النصوص كعلو الله عز وجل وكعلم الله سبحانه وتعالى وكرحمته سبحانه وتعالى وكحكمته سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأوصاف العقلية التي جاءت بها النصوص. إذن العقل لا يحيل ما دل النص على إثباته. قال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. الآن عندما يثبت الأشعري سبع صفات فيقول له المعتزلي إن هذه الصفات لا تثبت بالعقل، والعقل يمنع اتصاف الله بها، فإن الأشعري يرد عليه ويقول له بأن العقل يثبت هذه الصفات. فيقال للأشعري: والعقل أيضا يثبت غير هذه الصفات التي أثبتت به سبع صفات، فالرحمة يثبتها العقل وأنت لا تثبتها، والحكمة يثبتها العقل وأنت لا تثبتها. فكما أنك استعنت بالأدلة العقلية لإثبات هذه الصفات، فيرد عليك بالأدلة العقلية نفسها على إثبات سائر الصفات. هذا وجه يبين قوله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. فأنت تستدل بالعقل على إثبات صفات، فيستدل بالعقل على إثبات صفات أخرى، فعليك أن تثبتها. هذا وجه، وهذا الكلام بسطه يكون بوجوه، ولكن أنا أكتفي بهذا. والشيخ الآن سيذكر شيئا مهما قال، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. إذن أن تنفي هذه الصفات لأن العقل يحيلها، فنقول لك العقل لا يحيلها، بل من الصفات العقل يدل عليها. واضح أيها المكرمون؟ طيب، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. هذه الألفاظ التي تصرفتم بها لم تأتي مطلقة، وإنما جاءت في سياقات، وحينئذ لابد أن تنظر لمعنى اللفظ وفق اللغة العربية، وإن كان له أكثر من معنى فلابد من إعطائه المعنى المناسب له في سياقه المعين. فهذه الأوصاف جاءت في النصوص، وفي مجيئها هنا في هذه النصوص لا تحتمل هذا التأويل هذا التحريف الذي وقع منكم، وهذا له أمثلة كثيرة كتحريفهم لليد بالقدرة والنعمة. لفظ اليد جاء في النصوص الشرعية، عليك أن تفهم هذا اللفظ من خلال النظر في سياقه. نعم، لفظ اليد يرد بمعنى القدرة، يرد بمعنى النعمة، ولكنه في سياقه المعين لا يناسب هذا المعنى الذي حملتموه عليه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلا يناسب أن نقول بنعمتي، لأن نعم الله عز وجل عظيمة كثيرة، ولا يناسب أن نقول بقدرتي، فإن الله عز وجل له قدرة واحدة وهو قادر بها على كل شيء سبحانه وتعالى. إذن الوجه الأول أن نقول لهم، العقل لا يحيل ذلك. الوجه الثاني أن نقول لهم أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، والتأويل هنا بمعنى التحريف. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الباطنية جعلوا للنصوص ظاهرا وباطنا، والباطن يتصرفون فيه وفق ما يريدون، إذ لا يوجد منهج يضبط هذا الباطن، كل يجعل باطن المعنى وفق هواه. فقالوا الصلاة معرفة أسرارهم، والصوم كتمان أسرارهم، والحج السفر لشيوخهم، معان باطنية لا يدل عليها اللفظ بوجه من أوجه الدلالة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله أن عامة هذه الأمور، باب الأسماء والصفات، باب المعاد، باب الجنة والنار، قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، أي كما أنكم تنكرون على الباطنية تأويلهم وقولهم بهذا الباطل العظيم، حيث جعلوا للحج هذا المعنى، وللصلاة هذا المعنى الباطني، وللصوم هذا المعنى الباطني، فهكذا عليكم أن تمسكوا عن التحريف في هذا الباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه المعاني وبين هذه المعاني. واضح أيها المكرمون؟ وسيأتي مزيد بسط لهذه الجملة. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. الأول بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الرابع بيان أن العقل ماذا؟ يوافق. قال أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا. إذن العقل يعقل بعض التفاصيل الشرعية، وبعض ما في الشرع لا يعقله بتفصيله، وإنما كما بين شيخ الإسلام إنما عقله مجملا. فمن التفاصيل إثبات العلو، هذا واضح، إثبات الرحمة لله عز وجل، هذه تفاصيل تثبت بالعقل. قال رحمه الله: على أن الأساطين من هؤلاء والفحولة معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. بل الأساطين من هؤلاء بيّنوا حيرتهم في آخر أعمارهم عندما اضطربوا لما اعتمدوا على هذا الأصل وهو العقل، بيّنوا حيرتهم وأن الصواب الرجوع إلى ما في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، أي على ما دلت عليه النصوص، بالنظر في اللغة العربية وإعطاء اللفظ المعنى المناسب له في سياقه. ومن المعلوم الشيخ تعرض قبل قليل لبيان اضطرابهم في العقل، وأن أحدهم يحيل يجعل العقل يحيل ما يثبته الآخر، فتكلم عن باب الأوصاف وعن معاد الأبدان، ذكر هذا واضح. فناسب ذلكم أن يبين أن الرسول قد بين ما يتعلق بالرب وما يتعلق باليوم الآخر، واضح حتى تفهموا هذا الكلام. لماذا بينه هنا؟ لماذا الشيخ هنا يتكلم عن كون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما يتعلق بالله عز وجل وما يتعلق باليوم الآخر؟ قال: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. قال: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالمبدأ، إذ الله عز وجل هو الخالق، أليس كذلكم؟ فإيمانك بالله يتضمن الإيمان بكونه الخالق، والإيمان بالمعاد، الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بمعاد الأبدان، أليس كذلكم؟ فيقول هو: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث. فإيمانك بالله إيمان بالخلق، وإيمانك باليوم الآخر إيمان بمعاد الأبدان والأرواح. قال: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. هذه الآيات تضمنت الإيمان بالخلق و المعاد. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره. سيعود للكلام عن الأوصاف الثلاثة التي تقتضي قبول الخبر، وتقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الباب، والأوصاف هي أنه أعلم الخلق، أفصح الخلق، أنصح الخلق. فإذا كان أعلم الخلق وكان أنصح الخلق وكان أفصح الخلق، فنصحه للخلق يقتضي بيانه لهذا الباب الذي يعلمه، فهو أعلم الخلق، إذن لا شك أنه يعلم هذا الباب، إذ هذا الباب أهم الأبواب. وهو أنصح الخلق، إذن لا شك أنه يريد من الخلق أن يعرفوا ما يعلمه في هذا الباب. وهو أفصح الخلق، بما أنه أفصح وأنصح، إذن لا شك أنه استعمل فصاحته في بيان نصحه في إيصاله للمعلومات في هذا الباب. واضح أيها المكرمون؟ هذا الذي يريده شيخ الإسلام فأقرأه. قال: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح للخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة، القدرة على الفصاحة والإرادة، إرادة نصح الأمة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته، يقال كمل ويقال كمل كلاهما صحيح، إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. هذا واضح جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة، لا بد أن يوجد المراد، يجب وجود المراد. وهذه جملة يكررها شيخ الإسلام في كتبه: إذا وجدت القدرة التامة والإرادة الجازمة، أمر أنت تريده إرادة جازمة وأنت تقدر عليه قدرة تامة، إذن لابد أن يقع هذا المراد المقدور. واضح أيها المكرمون؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد نصح الخلق، وهو قادر لأنه أفصح الخلق ولأنه عالم بالحق، فلا بد أن يقع هذا المراد، وهو نصح الخلق في بيان هذا العلم الذي يريده إيصاله. واضح أيها المكرمون؟ يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه، وهذا قد صدر منهم، فزعموا أن غير الرسول أعلم في هذا الباب من الرسول، والعياذ بالله من هذه الأقوال الباطلة الكفرية. أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين، والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، لأنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة ومن بعدهم أخذ عنهم، وهكذا سلسلة متصلة إلى يومنا هذا في بيان الحق في هذا الباب. الدرس القادم سيكون بإذن الله عز وجل في تتمة المقدمة، هو الدرس الخامس، ثم نأخذ درسين، نقرأ قراءة سريعة النقول التي سيذكرها شيخ الإسلام مع بيان الشاهد من كل نقل، ثم نأخذ درسا في التعليق على خاتمة الكتاب، وربما نحتاج لأكثر من 3 مجالس، أقول ربما، والله عز وجل ييسر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يوفقنا ويسددنا، إنه هو الغفور الرحيم السميع العليم. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.